صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. هل بعد موقفنا على يبرين أحيا بطرف بالدموع ظنيني واد إذا عاينت بين طلوله أجريت دمعي للحسان عيني. فكأن موسى في انبجاش محاجري مستسقيا للقمى شوني قال الحداد وقد حبست مطيهم من بعد ما أطلقت ما أشؤوني. ماذا وقوفك في ملاعب خرد جد العفاء بربعها مسكوني. وقفوا معي حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني. وأنا الذي لم أجزعا لرزية إلا رزاياكم بني ياسيني. ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفيني. بالطاف كي يروا الأولى في كربلاء رفعت مصاحفها اتقاء منوني. رفعت رؤوس بني النبي مكانا وبنت على آشاش كل لعيني. الواث بين الظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفير والقائلين لفاطم عليكنا في طول نوح دائم وحنين كيما تقف في ظل أوراق لها وغصون
بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. الحقيقة الدنيا كلما تتحول إلى صحراء جرداء خالية من الأخلاق تحتاج إلى أن تأخذ من خلق الأنبياء، لأنه كما أن حياة الأرض بالنبات حياة المجتمع بالأخلاق، مو يقول الأديب وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأخلاق النبوات الواقع من أخلاق الله عز وجل، مو الحديث النبوي الشريف يقول تخلقوا بأخلاق الله، اللي يترجم أخلاق الله منه قطعا الأنبياء النبوات. لأن النبي صلى الله عليه وآله منحه القرآن الكريم هذا الوسام وإنك لعلى خلق عظيم. طيب الخلق المقصود بجنس، يعني جنس الأخلاق. زين، خلي نلاحظ نأخذ جوانب اليوم من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، ونبدأ أول ما نبدأ وحدة من نساء النبي سألوها قالوا لها صفي لنا خلق النبي، قالت لقد كان خلقه القرآن. الأخلاق اللي نزل بها القرآن الكريم، كتب القرآن الكريم السجل من الأخلاق العالية هي كانت أخلاق النبي. طيب نبدأ بها واحدة واحدة. أولا كان النبي صلى الله عليه وآله من أول أخلاقه الصدق والعفة، كان مثال الصدق ومثال العفة منذ نشأ في طفولته. حتى لا تنسى أن المجتمع اللي عاش به النبي كان ترى مجتمع داعر، مجتمع كان إذا صار مجن عليه الليل من بعد ما يذهب إلى أصنامه يطوف بأصنامه يعود أحدهم إلى مباذله وإلى جواريه ذات المباذل الشهيرة، حتى نزل القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. جن هذا اللون المنحل، طبعا النبي وبنو هاشم كانوا في معزل عن هذا اللون من الخلق، في معزل تام، مثال العفة ومثال الصدق. ولهذا قريش كانت ايش اكو عندها ودايع، ايش اكو عندها اشياء مهمه تجيبها الى النبي صلى الله عليه واله تضعها عنده، كانوا يعبرون عنه بالصادق وبالامين. لكن لما انبعث انعكست الايه، لما بعث النبي شويه هدد مصالحهم. شلون يعني هدد مصالحهم؟ يعني اكو جماعه كانوا يعيشون على الربا، اجى النبي يحمل على يديه مبدأ تحريم الربا، طبعا ذولا اصطدموا به، اصطدم بمعائشهم وقفوا منه موقف سلبي. اللي كانوا يعيشون على التحلل ايضا اجى النبي صلى الله عليه واله يحمل مبدأ ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشة وساء سبيلا. طبعا ذولا ايضا قسم اصطدم بمصالحهم. اللي يقوم عدهم على البغي، على العدوان، على التعدي، على الخلق النابي، كل ذلك اصطدم النبي بهم. حتما لما اصطدم بهم وقفوا من عند موقف سلبي، فاش عبروا عنه؟ بدل ما كانوا يعبرون عنه بالصادق الامين، عبروا عنه بالساحر الكذاب. استغلوا ايضا ظاهرة اخرى من بعد الوحي. الظاهرة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله كان اذا نزل عليه الوحي والقرآن يقول له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان اذا نزل عليه الوحي يتغشاه لون من الغفوة، يعني يقوم يعرق جبينه، يتصبب عرقا، وعيناه تثقل، وشفتاه تطبق، يعني يعتير عن لون من اشبه شيء بالغشية، اشبه شيء بالصرعة. فذولا كانوا يشوفون النبي من ينزل عليه الوحي قالوا لقد صرع محمد ابن ابي كبشة، انه لمجنون. فاكثروا هذا الحديث بين قريش، فهبط القرآن الكريم عليه بالسورة المعروفة، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. زين، النبي عرف بالصدق وبالأمانة، وكانت قريش تضع الودائع عنده، وحتى مجموعة من الودائع اللي كانت عند النبي ظلت من بعد البعثة. اكو جماعة من عقلاء قريش ما سحبوا ودائعهم من النبي، ظلت. النبي صلى الله عليه وآله كتب من المدينة من بعد هجرته، كتب من المدينة الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان ادي الودائع الى اهلها واحمل لي الفواطم. اجى الامام علي، صعد على الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، صاح يا معاشر قريش، من كان عنده عند محمد وديعة فليأتي وليستلمها. فعلا اجوا واستلموا ودائعهم، واجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اخذ ضعينة النبي. من ضعينة النبي كانت؟ فاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب بنت عم النبي، فاطمة بنت اسد والدة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ان يتزوج بها الامام سلام الله عليه، كان عمرها انذاك 7 سنوات. زين، اقبل بالودائع ومر على قريش وهم حول الكعبة، قال يا معاشر قريش، هذه ضعينة محمد وانا خارج بها، لا تقولوا جبن ابن ابي طالب، فخرج من حيث لا نعلم، من احب منكم ان اثري لحمه بدمه فليتبعني. فأخرج الضعين وتحدى كبرياء قريش وخرج، طلع وطلعوا لمجموعة من بعد ذلك، طلع لمن وراء أبو جهل ويا 200 من أبطال قريش، ولحقوا لقوا راعي عبد الله بن أبي أريقط، قالوا له هل مر بك محمد؟ قال بلى. العفو، قالوا له هل مر بك ابن أبي طالب؟ قال بلى، مر بي من هاهنا ومعه ضعينة، وقال لي لو سألتك قريش عني قلهم انا على هذا الطريق على هذه الجادة. فاقبلوا يتبعونه، فضيق لثامه واقبل عليهم من كبد البر، فقال ابو جهل اما القام فمضرية، واما الهيئة فهاشمية، وما اظنه الا ابن ابي طالب. اقبل الى ان وصل اليهم، اماط لثامه، قال ما عندكم؟ ففتل ابو جهل قال له ارجع بضعينة محمد، ان محمد سفه احلامنا، شتم الهتنا، افسد شباننا. ما يصير انت تتحدى كبرياء قريش وتخرج بضعينته من بين ظهرانينا، احفظ ان ما يوجهنا، ارجع، واذا صار الليل اطلع بضعينته بالليل من حيث لا يشعر بك احد. قال ان احببت ان ارجع فلا ارجع حتى يرجع اكثري شعرا. فتقدم اليه عبد لمهلع ابن عكرمة، مهلع عبد لعكرمة ابن ابي جهل عفو، فدنا اليه وبيده سيف، استقبله الامام سلام الله عليه بضربة من ضرباته المعروفة، كان اذا اعترض قط واذا على قد، ضربه ضرب ارداه صريعة، ثم قال من احب منكم ان يلحق بصاحبه فليدنوا الي. فالتفت لابو جهل قال له بني، نحن وانتم من شجرة واحدة، ومن قطع أصابعه وجد الألم في مفاصله. وانت لا قتلناك نقتل بك أنفسنا، ليوسعك أن ترجع بالضعينة وإلى أن جن عليك الليل تخرج بالضعينة. قال لا والله لا أرجع أو يرجع أكثر شعراء. فرجعوا ورجع أمير المؤمنين بالضعينة ويا أيمن ابن أم أيمن وأبو واقد الليثي، واحد يقود الضعينة واحد يشوقها. شافهم يسرعون شوية بالضعينة، صاح أبا واقد رفقا بالفواطم إنهن ضعيفات، قال له لا تخشى، على كل حال إلى جانبك سيف متفان في الله، لا تخاف، بس ارفق، لا تعشف بهذه العوائل، لا تعشف بالضعينة. المهم أن النبي عرف بالصدق وبالعفة حتى كانت قريش تضع عنده الودائع. بعد عرف صلى الله عليه وآله بالرقة وبالرحمة، كان من خلقه الرقة حتى مع ألد أعدائه. مثلا على سبيل المثال النضر ابن الحارث، هذا كان يجمع الأموال ويجي إلى النساء السواقط في مكة يشتري لهن الكتم الحنة، يصبغن أيديهن بالحناء ويخرجن بالدفوف يشتمن النبي يهجين النبي ويضربن بالإكبار وبالدفوف. زين، وإذا تهيأت معركة للنبي هو أول المقاتلين للنبي في صدر الجيش اللي يقاتل النبي. طيب أقبل هذا النظر، جابوه أسير، جابوش وقت أسير، جابوه أسير في إحدى السرايا، لما أدخل على النبي رفع النبي إليه رأسه، قال له أنت ليش تقطع رحمي؟ مو أنت من أسرتي من عائلتي، أنت من عشيرتي. قال له يا محمد استبقني للصبية، أنا عندي أطفال وعندي صبية وغلطت وما أعتقد مثلك يؤاخذني بالغلط. قال له هكذا؟ قال بلى. قال أطلقوا سراحه، اذهب فقد عفوت عنك. رجع، لما رجع صارت قبيل واقعة بدر، أيضا أخرج النساء يضربن بالإكبار ويشتمن النبي. وطلع جهز اللي ما عنده سلاح، قام يطي سلاح يقول له اطلع لقتال محمد. جابوه أسير وين؟ في واقعة بدر. أوقفوه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، رفع النبي إليه رأسه. قال له ناظر؟ قال بلى. قال ألم أطلق سراحك؟ أنا مو عفوت عنك؟ مو قلت لي استبقني للصبية وقلت لك عفوت عنك وأطلقت سراحك؟ قال بلى. استبقني الآن يا محمد للصبية، تريد ترجع إلى مكة تمسح عارضتك، تمسح شاربك، تقول هجئت بمحمد مرتين، قدمه يا علي فاضرب عنقه. فقدمه أمير المؤمنين سلام الله عليه، قتله. لما قتله بلغ قتل أخت قتيلة بنت الحارث، كتبت للنبي أبيات. كتبت له، كتبت له يا راكبا إن الأثيل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا مني إليه وعبرة مهراقة جادت لماتحها وأخرى يختخنق، فليسمعن النظر إن ناديته، لو كان يسمع ميت أو ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تمزق، قسرا يقاد إلى الدنية ضارعا مشي العفرنا وهو عان موثق، أمحمد ولا أنت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، الناظر أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم لو كان عتق يعتق، لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت أبيات إلى النبي هزك من الأعماق الأبيات هاي. قال والله لو جاءتني أبياتها قبل أن أضرب عنقه لأطلقت سراحه إكراما لها. هاي امرأة ثاكلة وامرأة تحمل لوعة، وعلى أي حال هذا سبق السيف العلل، قتل، نعم قتل بحق هو، لكن لو جاءتني أبياتها قبل قتله لخليت سراحه. فعلا كان يهز الموقف من هذا النوع، يهود اجى النبي صلى الله عليه واله يستعينهم بديه، ديه من الديات، اكو معاهده بين النبي وبين بني النظير ان اذا صار قتل عند اليهود او صار قتل عند المسلمين الديه يشتركون بها، اكو معاهده. تبعا للمعاهده اجى النبي يستعينهم بالديات، اكو قتلى، قالوا هذه خوش فرصه، محمد يقعد الان تحت الحصن وناخذ حجر كبير نلقيه عليه نقتله. هبط جبرائيل على النبي اخبره، اخذ بيده اقامه. زين، من بعد ذلك هم ذولا نفسهم اليهود لما قتلوا وجيء بشباياهم جابوا صفيه بنت حي ابن اخطب، لمحها النبي نظر اليها ترتعد من قرن الى قدم، قالها ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قالت يا محمد مر بي هذا العبد على مصارع اخوتي، هذا العبد طلعني وجابني من الحصن ومر بي على اخوتي قتلى، وشفت اخوتي ملكتني هذه الرعدة ما استطيع اهدأ. التفت النبي الى بلال قال نزعت الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة عط؟ اتمر بامرأتاك على اخوتها على مصارع اخوتها؟ لولا اني اعلم انك فعلت ذلك بجهل لاوجعت ظهرك. كان مثال الرقة، مثال الشفقة، مثال الرحمة على خلق الله حتى مع لدي اعدائه. بعد من خلقه ما حدثتنا عنه السير انه كان يباري الريح المرسل عطاء وجودا وكرما، يعني ما كان يترك شيئا من الاموال يبيت عنده، تجبى اليه الاموال باجمعها فيبدأ بتوزيعها. حتى في اليوم الجؤوا الى عوشجة، هذول الاعراب الجؤوا الى عوشجة بحيث كانوا يلمزوه، يعني ينتشوه يضربوها الشكل بايديهم في ضلعه في خاصرته يكزونه، اعطني يا محمد، يقولهم ارفقوا، والله لو كان لي جبلان من ذهب وفضة لوزعتهما عليكم ثم لا تروني بخيلا. انا ترى ما اخذ شيء. وكان يلاقي احيانا كلمات نابية. يوم من الايام وزع العطاء والتفت الى واحد من الاعراب الطاع عطاء، قال له هل اعطيتك او هل عدلت؟ قال لا والله ما احسنت ولا عدلت. فصاح الامام سلام الله عليه الى الامام علي، قال له اطي حقي اللي الي المخصص الي، انا حصتي انطيها اليه. دفعها اليه، قال له الان كيف؟ قال له اما الان فنعم، نزلت الآية ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا إلى آخر الآية. زين، فكان يبادر الريح المرسلة جودا وعطاء وكرما، وأحيانا قد يبيت يعني يجن عليه الليل ولا يجد طعاما يأكل. كانت زوجته عائشة تقول 40 يوم احنا نقتات بالأسودين التمر والماء، حتى صارت حادثة. يقول الشيخ المجلسي في البحار دخل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى بيت فاطمة، كان راجع عند ضيعة بستان، رجع من الضيعة وجد فاطمة واقفة في محرابها تصلي وقد التصقت بطنها بظهرها من الجوع والاصفرار بادي عليها، ونظر الى الحسنين يرتعشان كأنهما عصفوران. قال فاطمة، قالت بلى. قال ما الذي نابك؟ شنو هالحال اللي عندك؟ قالت والذي بعث ابي بالحق لنا ثلاثا ما ذقنا شيء. قال عجيب، لماذا اذا؟ ليش ما تخبريني؟ قالت لأ انت في ضيعتك وانا عهد الي ابي ان لا اكلفك شطط. ابوي كان مامرني قال لي لا تكلفين علي ابن ابي طالب شيء شطط، وانت تعرف واجبك البيت، تعرف اكو بي او ما اكو بي شيء. خرج الامام سلام الله عليه وكان قد تصدق بجميع ما عنده، طلع يطلب له مكان يقترض منه، اقبل استقرض 10 دراهم ورجع، او دينار ورجع. رجع لقيه بالطريق المقداد، المقداد رضوان الله عليه كانت عند عاد المقداد من يصادف الامام علي بالطريق يوقف فيها مدة طويلة يتحادث معه يتبادل معه عبارات. سؤال في هالمرة جازه ولم يعبأ به، ما التفت للإمام. صاح الإمام مقداد هذا؟ قال بلى. قال ما الذي ألهاك عنا؟ قال والله سيدي خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال ما الخبر؟ قال دخلت على اطفالي فما وجدت عندهم شيء، طلعت وانا وضعي متغير. قال ان الذي اخرجك اخرجني، اللي طلعك طلعني هو نفسه، وانا قد اقترضت دينارا هاك خذه اليك. قال سيدي كلانا محتاج اليه، انت محتاج وانا، وخلينا نقتسمه نص الي والك. قال لا انا اكره الشركه في امثال هذا، خذه اليك. اعطاه الدينار واقبل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، صلى وراء النبي صلاه المغرب والعشاء. لما انفتل النبي من الصلاه اقبل بوجهه نادى اين علي بن ابي طالب، فلباه امير المؤمنين سلام الله عليه من اخر الصفوف. قال لبيك يا رسول الله. قال ادنو الي، فدنا اليه فهمس في اذنه ان الله اوحى الي ان اتعشى عندك هذه الليله. يقول امير المؤمنين سلام الله عليه فتجمعت وقلت على الرحب والسعه يا رسول الله. يقول اخذت بيده واقبلت وانا جبيني يتصبب عرقا، اعرف ما اكو شيء بالبيت. يقول جلس النبي في صحن الدار ودخلت الى الزهراء وهي في مخدعها تصلي. قلت يا فاطمة هل عندك من شيء؟ قالت لا. قلت لها ان رسول الله يتعشى عندنا هذه الليلة. قالت مكانك اجلس. يقول الامام الصادق دخلت جدتي فاطمة الى المخدع، رمقت السماء بطرفها، قالت اللهم انك انزلت المواعد على بني اسرائيل فكفروا بها، ونحن اهل بيت نبيك لم نكفر بما تنزل علينا، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول الامام الصادق والله ما ردت جدتي فاطمة يدها الى نحرها الا وهي تفاجأ بجفن من البلور مملوء من الثريد وعليها عراق من اللحم ويفوح منها رائحة المسك. يقول لما نظرت وضعت يديها على الجفن حملتها وهي ترقل بها لثقلها، اقبلت وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فنظر اليها علي بمؤخر عينيه، قال يا فاطمة ان لك هذا، اولشت تحلفين مجتهدة بالله ان لكم ثلاث، ما ذقتم شيء؟ قالت بلى. تبسم النبي في وجهه قال يا علي انكم اكرم على الله من آل عمران، يا علي ان هذا عوض دينارك الذي اعطيته للمقداد. يقول الامام وظل اهل البيت يأكلون منها زمنا حتى نفذت. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد يمر عليه ليل لا يجد العشاء، لا يجد القوت، الاموال التي تدخل اليه يوزعها. صدفة بقيت في يده 6 دراهم. يقول المؤرخون اغمي على النبي وفتح يديه من بعد ما افاق، شاف هاي 6 دراهم بيده، قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الاساود. يقول هاي 6 من الحيات في يدي، ماذا اقول لله؟ ها؟ لو لقيت الله وهذه الاساود بيدي من اموال المسلمين. كان يوزعها باجمعها لا يبقي شيء. زين، من اخلاقه العطاء حتى لا يترك شيء. تتصور الاموال اللي نقلتها خديجة سلام الله عليها الى بيت النبي ايش كثر والذي انفقها النبي في سبيل الاسلام. المؤرخين يقولون ساقت الى بيت النبي 80,000 ناقة. زين، وشاقت من بدر الدنانير والدراهم بحيث لو ان رجل يقف من هذا الجانب ويقف رجل من الجانب الاخر لا يرى احدهم الاخر. زين، هذا عبارة المؤرخين كل ارباب السيار لما يجون الى ترجمة خديجة يقولون كان مجتمع قريش يضارب باموال خديجة. انت تعرف المضاربة يعني التبضيع، ينطو نقد عليه العمل ويأخذ النقد والربح يتفقون عليه، هذا معنى المضاربة. فكانت تضارب قريش باموال خديجة. كل هالاموال لما تزوجت بالنبي امرت منادي فنادى في مكة كل ما املكه هو تحت تصرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله. فبالفعل اموال خديجة انفقها النبي الى ان وصلت الحال ان ينام على جلد كبش. يضطجعان معا على جلد كبش ليس إلا من بعد تلك الأموال. ولذلك هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله قال أقرأ خديجة عن الله السلام وبشرها أن لها بالجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا المعنى اللي يأشر إلى الشيخ في أرجوسته، يقول زوجاته خديجة وفضلها أبان عنه بذلها وفعلها، بنت خويلد الفتى المكرم الماجد المؤيد المعظم، لها من الجنة بيت من قصب لا صخب يرى به ولا نصب. وهذه صورة لفظ الخبر عن النبي المصطفى المطهر. كان هذا في عطاءه صلى الله عليه وآله، كان عطاؤه بهذا اللون، يعني كان بهالدرجة من العطاء. طيب بعدين من أخلاقه صلى الله عليه وآله إلى جانب عطفه وصدقه وأمانته وعفته وورعه، من أخلاقه العبادة الشديدة. وقف يصلي حتى انتفخ الساق وورم القدم، فنزل عليه جبرائيل يحمل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: يا رب أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان قائما الليلة غالبا صائما نهاره، ما شبع من طعام قط. يقول واحد من أصحابه: دخلت عليه وهو في علية، العلية بيت من الطين، جدران أربعة من الطين وفوق بارية على باب البيت يسموها علية. يقول: دخلت على النبي وجدته مضطجعا على حصير وقد انطبع نقش الحصير في خده، فقلت بكيت. يقول: لما شفت المنظر غرورقت عيناي بالدمع. قال لي: ما لك تبكي؟ قلت: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر يرفلان بالحرير والديباج والدمقس وأنت رسول الله وقد انطبع الحصير في جبينك. قال: نحن قوم أخرت لنا طيباتنا، وهؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا، في الحياة الدنيا. إن الدنيا أحقر على الله من عراق خنزير في كف مجذوم. العراق يعني قطعة اللحم اللي باقي على العظم. يقول: الدنيا بدرجة من الحقارة مثل عراق الخنزير في كف مجذوم، واحد يطمع لها هذا اللون. لا تهتم، قال له، مو مهم ان ينطبع الحصير في جبيني، المهم ان اكون انا نائم على وشاد من رضوان الله، انا نائم على وشاد من رحمة الله، بغض النظر عن ان الدنيا اخذ منها حصير او ما اخذ منها حصير ابدا. يسكن هالعلية، ما كان عنده الا هالحجرة، وبعد ذلك الحجر اللي دخل بها نساء ترى كلها استعارها من الانصار، اخذها من الانصار، يعني وهبوها الانصار للنبي. واحد من الانصار يبني له حجرة من المسجد، النبي يستعيرها من عنده ثم يهبها للنبي. بس حجر نساء كان بجانب وبجانب حجرة ابنته فاطمة، كان فاتح بين حجرتها وبين حجرته كوة ينظر الى وجهها اذا دخل، ينظر الى وجه فاطمة الصباحا اول ما يقعد يتطلع في وجهها، ومساء قبل ما ينام يطبق جفنه على صورة منها لتبقى صورتها عالقة في عينيه. طيب انا ما استطيع يعني بهالعجالة ان استوعب كل ما للنبي صلى الله عليه وآله من خلق كريم، لكن اريد فد لمحة بسيطة شوية من ادوار حياته، ثم كيف ودع هذه الحياة وكيف ودعته الدنيا من بعد هذا. الواقع النبي صلى الله عليه وآله حمل آلام مجتمعه وهو طفل، منذ أن ولد بدأ في آلام يحمل آلام مجتمعه. كان في مجتمع المصلح إذا احتدمت النزاعات، وكان الموحد إذا تفرق القوم، وكان الكريم إذا ظنت الدنيا، وكان الحليم إذا اشتد شعار الحرب. هالفترة اللي قضاها انفرد عن مجتمع قريش قبل بعثته، من بعد يعني قبيل البعثة دخل الى غار حراء يتحنث، وخرج الى مجتمع قريش يحمل اول سورة من السماء بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. زين، من أول يوم من طلع يحمل هالسورة حملت قريش له الحجارة، شالوا له الحجارة أول الأمر، رموا ضربوا بالنعوت القبيحة، الساحر الكذاب المجنون، رموا بالحجارة، كان يرجع والحجارة تأخذ الدماء منه. حتى يوم من الأيام طب الإمام علي على خديجة، قالها أنا من الصباح ما رأيت رسول الله، قالت وأنا لم أره، قال أظن أن أعداء الله أخرجوه. شيلوا يا شيء من الطعام، حملت خديجة شيئا من الطعام وحمل الإمام علي شيء من الماء، وأخذ سيفه بيده وأقبل يبحث بالأودية عن النبي، أقبل ينادي أين أنت يا رسول الله، وخديجة تنادي أين أنت يا ثمال اليتامى، إلى أن يعني دخلوا في قلب الوادي، وإذا برسول الله في أحد تلك الأودية ملقا على التراب، وجبرائيل يظلل له عن حرارة الشمس. أقبلت إليه خديجة، نضحت الماء على وجهه وجلست عنده، قالت فداؤك نفسي يا رسول الله، إن الله لا يريد بك إلا خير. أفاق النبي ووضع يده على منكب علي، ورجع علي ورجع النبي معه، والجراح يسيل منها الدم من كثرة الحجارة ورلخ الحجارة. كان يندر يعود إلى البيت سالم من حجارة، جن من بعد ذلك الحجارة لا تحولت إلى نبال، تحولت إلى أعمدة من الحديد. طالع النبي من الكعبة، كانوا بالليل يحفرون الحفائر بين بيته وبين الكعبة، ما يوصل إلى البيت إلا وقد جحشت ركبته، كل شيء يوقع بحفيرة، لكن ماذا يصنع؟ يمسح الدماء عن ركبتيه ثم يرمق السماء بطرفه، يقول اللهم ارحمهم إنهم جهلاء لا يعرفون من أنا، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. تحولوا إلى حجارة إلى أعمدة. ضرب أبو جهل بعمد من الحديد على رأسه وشجه وأدماه. رجع الحمزة ابن عبد المطلب كان بالصيد، شاف الدماء تشيل من النبي، قال له ما بك يا ابن الأخ؟ قال لقد ضربني أبو جهل بعمد. قال والله لأأخذن لك بحقك. اجى حمزة ابن عبد المطلب دخل وقريش مجتمعين، وما بين قريش أبو جهل، أخذه من تلابيبه وضع عنقه تحت رجله وأمسك القوس ضربه حتى كسر القوس على رأسه وأدماه. قال أيرضيك هذا يا ابن الأخ؟ قال نعم، جعلك الله لنا ذخرا. ومر هالدور هذا بمكة 13 سنة يتحمل اللأواء والشدة وجهل قريش، إلى أن ركز كلمة لا إله إلا الله ولواء لا إله إلا الله، ونشر الدعوة، وانتقل من بعد مكة ومن بعد ما هاجر وأصحابه هاجر إلى المدينة. طلع بتلك الطلعة، طلع بات بالغار، ومن الصباح طلع من الغار وانتهى إلى أن وصل إلى مدخل المدينة، أسس أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، ودخل واستقبلته عذارى أهل المدينة، وهن يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. هناك عاد بدأ النبي أسس المجتمع المدني، يعني التشريعات المدنية نزلت عليه، الحروب خلال هالعشر سنوات أكملها، ركز لواء لا إله إلا الله في قلب أوروبا في هالفترة القصيرة. مرت عليها العشر سنوات، ثم ودع السنة الأخيرة من حياته بحجة الوداع، وختمها بتتويج الإمام أمير المؤمنين بأن رفعه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ورجع وهبط عليه، هبطت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. عاد صعد النبي على المنبر، قالهم إن جبرائيل يعرض علي القرآن في كل سنة مرة، وهذه المرة قد عرض علي القرآن مرتين، وأظن أن ذلك لدنو أجلي. أي نبي كنت لكم؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ ألم أجاهد الكفار؟ قالوا من لي إلى عندي عتبة أو عند متألم مني بشيء، أنا أريد أن يعفو عني، أريد أن يسمح لي بما بدر إلي. مني. فقاموا قالوا يا نبي الرحمة انك شملتنا ووسعتنا بالعطف وبالرحمة. قالهم زين، انا والله لا يخرج نبي حتى يترك من بعد ذلك اهله، الا وان اهلي وعيبتي هذا البيت، واشار الى بيت فاطمة. قالهم هذا البيت ها هو معقل النبوة، هو معقل الامامة، لكل نبي اهل، هؤلاء اهلي، هؤلاء رهطي. النبي خلف اولاده راحوا بحياته، عند القاسم والطاهر اثنينهم من خديجة ماتوا، وعند فاطمة من خديجة، وعند البنات الثلاثة، لاني مو بنات، ربائب كانن بنات خديجة اللي زوجهن، والا البنت اللي من صلبة فاطمة فقط، والقاسم والطاهر وابراهيم من ماريا القبطية. ابراهيم توفي والقاسم توفي والطاهر توفي، ما بقي عنده الا فاطمة، هذا اللي تركها حلقة الوصل بينه وبين الامة. شلون كان يكرمها؟ يوقف على باب البيت والصحابة وقوف، يصيح باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. يوقف على باب البيت ستة اشهر، يقول المؤرخون ينادي، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اتأذنون لمحمد بالدخول؟ تخرج اليه فاطمة تقول ابا البيت بيتك والحرة ابنتك. يأخذ رسول الله جبينها، يقبل جبينها، يقبل عضدها. ما ادري يظهر هالاختيار الى معنى، يعني الى مغزى. هذا العضد اللي تلوت عليه الشياط حتى سودته كالدملج، وهذا الجبين الذي لطمت عليه حتى احمر، اقول له يا رسول الله ليتك ترى هذه العزيزة، ليتك ترى هذه العقيلة اللي عاشت من بعد عينك ينهشها الالم، تجي لوين؟ الى قبرك، تستجير بقبرك. قل للمغيب بين اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي صبت علي مصائب، لو أن صبت على ليالي مصرنا ليالي أبويا خلاف عنك ما راني قمرك يا خذوا نحلتي وبجة وعيوني. من ذاك اليوم اصبحت ضجيعة فراش يغشى عليها من الالم ساعة بعد ساعة، الى ان حضرتها الوفاة. استدعت عليا، قالت يا علي اذا انا قضيت نحبي واردت ان تغسلني غسلني في ثيابي، اني طاهرة مطهرة، لا تكشف عني. يا علي لابد للرجال من النساء، اذا اردت ان تتزوج بعدي عليك بابنة اختي امام، انها تكون لولدي مثلي، اجعل لها يوم وليلة وللحسنين يوم وليلة، لا تصح في وجهي جيما ولا تنهرما، انهما يصبحان يتيمين منكسرا، بالامس فقدا جدهما واليوم يفقداني. بعد يا علي اتخذ لي نعشا، رأيت الملائكة صوروا لي صورته. بعد اخر شيء وادفني ليلا اذا نامت العيون وهدأت الاصوات، ولا تدع احدا من هؤلاء القوم يحضر دفني والصلاة علي. ثم قالت سجني الى القبلة، سجها الى القبلة حتى ضابت روحها. الغريب يقول بعض المؤرخين التفت الامام امير المؤمنين الى ابي ذر، ابو ذر كانوا يا بالحجرة، قال يا عم يا ابا ذر خذ طرفا من الفراش وعني على حمل فاطمة. غريب، فاطمة توفت عمرها 18 سنة، فاطمة في عمر الورد طفلة صبية، علي ابن ابي طالب يقلع باب خيبر باحدى يديه ما يقدر يحمل الزهراء، اتأمل ايش اخذت المصيبة اثرها من عنده. يا غم يا ذرى اني على حملها، حمل طرفا من الفراش وحمل امير المؤمنين الطرف الاخر وتوجه الى قبر النبي، قال السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، المختار لها الله سرعة لحاق بك. قال يا رسول الله عن صليتك صبري، راحل للدنيا علي كثيرة وصاحبها حد الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل. اللهم تقبل منا وفقنا لما يرضيك. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.